إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي إلى آخر كلامه طويل رحمه الله تعالى مما سيأتي بيانه في قوله رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. ومر معنا من هم الجهمية؟ وهم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي، أتباع جهم بن صفوان السمرقندي. وهذا الخبيث كانت لهم مقالات مشينة، وهو القائل بخلق القرآن، ونصر هذا المذهب، وكذلك نفى الأسماء والصفات عن الباري جل وعلا، وله كذلك قول في الإرجاء، فما ترك بدع من البدع إلا وله فيها نصيب، ولهذا توالت عليه ردود، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. لم ينبري أحد للجهمية مثل أهل السنة والجماعة، ردوا على هذا. يقول صاحب كتاب الوافي بالوفيات: كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، قال كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس ردا على جهم. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس ردا على جهم لبدعته القبيحة. وهذا يدلك على ما كان عليه أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في حماية حمى التوحيد والذب عن الدين، يردون أشد الرد على جهم بن صفوان، وكانت نهايته أن قتل وهلك بسيف الإسلام. ولا يخفاكم وقد ذكرناه في مواطن غير هذا الموطن، عندما قام هشام بن عبد الملك بإرسال رسالة إلى واليه وهو نصر بن السيار، يقول فيها: لقد نجم قبلك رجل من الدهرية، لقد نجم ظهر قبلك رجل من الجهمية يقال له جهم، فإن ظفرت به فاقتله. فقام نصر بن سيار وألقى القبض على جهم، ثم وأراد أن يقتله، فاستشفع جهم وقال: استبقني، أي ابقني حيا. فقال له نصر: لو ملأت هذا الملأ كواكبا وأنزلت إلي عيسى ابن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت عن بطني حتى أقتلك، فأمر به فقتل. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا جهم، ولهذا مدح وأثنى أهل السنة هذا الصنيع من صاحبه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وقتله، طبعا والذي تولى قتل جهم هو سلم بن الأحوز صاحب العسكر صاحب الشرطة، فالوالي هو نصر بن سيار، أمر بقتل جهم، فالذي تولى قتل جهم هو سلم بن أحوز قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتله سهل بن أحوز رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. فرح أهل السنة والجماعة بمقتل هذا الهالك لشناعة بدعه الذي ارتكبها. قال مالف رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة. أنا عندي هنا حتى كان في خلافة بني فلان, وفي بعض النسخ حتى كان في خلافة بني العباس, في بعض النسخ حتى كان في خلافة بني العباس. وهذا إيضاح للفترة الزمنية التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتحدث عنها. ففي قوله حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة, بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الجهمية ممن يعطل الأسماء والصفات كانوا في ذل تحت وطأة وردود أهل السنة والجماعة عليهم. أهل السنة كما قلنا ما فتوا في الرد على الجهمية ومن كان على شاكلتهم ممن يعطل الأسماء والصفات, حتى جاءت هذه الفترة الزمنية في خلافة بني العباس. وخلافة بني العباس في بدايتها كانت على خير, كان في بدايتها كانت على خير حتى دخول السنة 200 للهجرة. فلما دخلت هذه السنة وتولى المأمون الحكم, وتولى المأمون الحكم, والمأمون من حكام بني العباس, هنا تغيرت الأوضاع, تغيرت الأوضاع. قال حتى كان في خلاف بني فلان تكلم الرويبضة, أي في خلاف بني العباس تغير الوضع, تغير الوضع, حيث أن المأمون انغمس, انغمس في فتنة القول بخلق القرآن, وقال بقول المعتزلة ممن غرروا به حتى ابتلي بهذه البدعة. ومر هذه الفتنة ليست للمأمون فقط, بل المأمون ثم قام المعتصم من بعده ثم قام الواثق من بعده, توالى هؤلاء الخلفاء في ترويج هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن, وأذاقوا أهل الإسلام الويلات, منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من سجن. ودلمحنا في أحد الدروس الماضية إلى ذكر شيء مما وقع لأهل السنة والجماعة جزاء هذه البدعة, ومن ذلك تكلم الرويبضة. الرويبضة كما جاء في الحديث عندما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة قال وينطق الرويبضة, قال عليه الصلاة والسلام وينطق الرويبضة, فسئل عن الرويبضة قال هو الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم بأمر العامة, رجل سفيه تافه ليس له خلفية علمية, أي علمية شرعية, فإذ به يتكلم بأمر الناس بألسنتهم ويتكلم بالنيابة عنهم, هو ليس أهل لذلك, هو ليس أهلا لذلك. وهذا الذي وقع لما ظهرت هذه الدولة وتدعم هذه البدعة, ظهر المبتدعة. المبتدعة من هم مبتدعة؟ هم من أجل الناس في دين الله جل وعلا, أخذ يتقفزون على المناصب والولايات ويتكلمون في أمر الدين, ومن أبعد الناس علما وفهما وفقها لدين الله جل وعلا. قال فتكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي. وقلنا المقصود هنا بالقياس المذموم هو القياس الباطل, فالقياس على قسمين, قياس صحيح وقياس باطل. فالقياس الصحيح هو الذي استوفى أركانه, الذي استوفى أركانه هو القياس الصحيح. أما القياس الذي تخلفت عنه شروط القياس من إلحاق من فرع من أصل معلوم أو من فرع مجهول أو من علة واضحة, فإن اختلت هذه الأركان فإن القياس باطل. والمبتدعة من أعظم قياستهم التي يقيسون بها قياس الخالق بالمخلوق، قياس الخالق بالمخلوق. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. انظر، هم الذين أحدثوا في دين الله، مع أنهم النكرة وهم بدعة في ذاتهم، ومع ذلك كفروا من خالفهم، كفروا من خالفهم. يعني هذا من المصائب، من المصائب أن يأتي شخص شيء، يأتي رجل بشيء دخيل على الدين، يأتي بشيء دخيل على الدين، وهذا الدخيل يجعله الأصل، وأن من خالف هذا الشيء فإنه يكفر. كحال هذا المبتدع، أتى بخلق القرآن بدعة دخيلة في الإسلام ثم جعلوه الأصل، ومن ترك هذا المبدأ كفروه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما لم يقل بمقولتهم، كان علماء السوء في زمنه ماذا يجرجرون الوالي ويغررون بالوالي لأن يقتل الإمام أحمد بحجة ماذا؟ بأنه كافر. يقول يا إمام اقتله فإنه كافر. سبحان الله، على ماذا كفر الإمام أحمد؟ لأنه لم يقل بمقولتهم، لم يقل بمقولتهم، فكان يكفرونه كما قال المؤلف هنا. قالوا أخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. هؤلاء الذين دخلوا، أما أهل العلم فما دخلوا، نعم سكتوا وأخفوا رأيهم لشدة ما يرون من الأذية، لكنهم ما تركوا ما يعرفونه من العلم الصحيح، ما تنازلوا ولا تركوا شيء من دين الله جل وعلا، إنما دخل مع المبتدعة. هؤلاء أتباع كل زاعق وناعق، أتباع كل زاعق وناعق من الجهلة ومن المغفلين ومن لا علم له. قال: وفي هذا فيه فائدة العلم، أن الرجل متى ما كان على علم وعلى بصيرة فإن الله جل وعلا يكفيه شر الفتن. قال: حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه. أي هذا جزاء هذا الفعل، أنهم قصد المؤلف أو مراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله وكفروا من وجوه، وذلك حين تناقلوا هذه العبارة الكفرية، العبارة الكفرية، وهم لجهلهم لربما يرددون الكفر ولا يعلمون أنه كفر، يرددون الكفر ولا يعلمون أنه كفر، يردون آية محكمة، يردون حديث صحيح، ينفون عن الله جل وعلا ما يستحق من الأسماء والصفات ونحو ذلك. فهذه من الأشياء الكفرية، فهم يتناقلونها فيما بينهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما علموا أنهم بهذا يتناقلون الكفر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه. هذا المصائب الذي حلت على هذه الأمة، وذلك عندما تركوا شرع الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وتكلم أصحابه. ايش عندكم؟ هكذا عندكم وتكلم وأمر أصحابه، عندي وتكلم أصحابه. طيب، قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. وهذا الصحيح، وهذا قد مر معنا، أن المقياس الصحيح والدين الصحيح الذي ينبغي عليه أن يلجأ إليه المسلمون جميعا هو أن الأخذ بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة، وكما جاء في الحديث: ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذا الحديث تناقله بعض الأئمة بالتصحيح وقالوا به، وهو المقياس، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذه اللفظة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان. فهذا المقياس اتباع السلف الصالح بإحسان. قال: ولم يخطئ أحد منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. فهذا هو الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، وما كان عليه السلف الصالح. لهذا يقول ربنا جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فدل هذا على أن الدين الصحيح والإيمان الصحيح هو ما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الرجل ينبغي أن يكون متبع لأصحابه لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا حمل العلماء لفظة التقليد هاهنا على الاتباع. أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من قوله وعلم أن الدين إنما هو التقليد أي التقليد والاتباع، قال التقليد لأصحاب محمد أي الاتباع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قول يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فقال المؤلف أراد بالتقليد أي الاتباع، اتباع الصحابة. وإن كان بعض العلماء استحسن أن تترك هذه اللفظة فلا يسمى الأخذ بأقوال الصحابة تقليد، فلا يسمى الأخذ بأقوال الصحابة تقليدا. ويراجع لهذا المبحث ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ما ذكره في كتاب إعلام الموقعين، فقد أطال النفس في هذه المسألة وبين أن الأخذ من الصحابة لا يسمى تقليدا وخاصة لمن أخذ عنهم بحجة. وله بحث هذا ما أخذ فليراجع. ولهذا بعضهم استحب أن تترك العبارة وأن ليس الدين التقليد، إنما الدين هو اتباع الكتاب والسنة. لكن بعضهم قال لا يحمل أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد التقليد هاهنا أي الاتباع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وإن كان لها تعلق بما ذكر، وإما مسألة متعلقة بالقول بخلق القرآن. عندما أظهر المبتدعة بدعة القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، تواصى أهل السنة والجماعة على محاربة هذه المقولة الفاسدة الكاسدة، لأن فيها طعن بصفة من صفات الله جل وعلا. فلما رأى المبتدعة أن سهام أهل السنة لم تخطئهم وأنهم كشفوا عوارهم وفضحوهم، انتقلوا حينها إلى بدعة أخرى وهي بدعة اللفظ. قال: لا نقول أن القرآن مخلوق، بل نقول أن لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ القرآن مخلوق. وهنا وقع الخلاف على ذلك، كما ينقل بعض أهل العلماء أن هناك من أهل السنة من دخل في هذا الخلاف وقال: هل نثبت هذه اللفظة أم لا أو لا نثبتها؟ والصحيح الذي عليها للسنة والجماعة التفصيل في هذه الكلمة، ما الذي يعنى باللفظ. فإن اللفظ يقول العلماء يحتمل أمرين. الأمر الأول: يطلق اللفظ على المصدر أي فعل الفاعل. فهنا إذا كان المقصود بقول قال أنا أقصد باللفظ هو المصدر وهو فعل الفاعل، فألفاظنا سواء كانت بالقرآن أو بغير القرآن مخلوقة. فألفاظنا ها هنا بهذا المعنى أن المتكلم أراد من اللفظ أي المصدر أي فعل الفاعل، أي فعل الفاعل. إن أراد باللفظ أي فعل الفاعل فألفاظنا ها هنا مخلوقة، سواء تلفظ بالقرآن أو تلفظ بغير القرآن، لأن هنا سيكون اللفظ بمعنى التلفظ، بمعنى التلفظ. حركة التلفظ هذه مخلوقة، حركة التلفظ هذه ماذا؟ مخلوقة. فحركة اللسان وحركة الأسنان وحركة اللثة والحنك، هذا اللفظ هو التلفظ، هذا التلفظ مخلوق، سواء كنا نتلفظ بالقرآن، نتلفظ بحديث، نتلفظ بكلام، فكل ما نتلفظ به هنا مخلوق. فيقال هنا اللفظ مخلوق، اللفظ مخلوق، وأعني باللفظ هنا ماذا؟ التلفظ، أي فعل الفاعل، فعل الفاعل. فهذا معنى، فاللفظ يطلق ويراد منه ماذا؟ فعل الفاعل أي التلفظ، ونعني بالتلفظ أي حركة، حركة الفم واللسان والأسنان. فهذه عملية التلفظ هذه مخلوقة. فلو أن الإنسان يتلفظ بقرآن، بحديث، يتلفظ بكلام، بمقال، بأي شيء يتلفظ به، يقول هنا اللفظ مخلوق، هذا اللفظ مخلوق. لماذا؟ إن أراد بهذا هو ماذا؟ التلفظ. هذا معنى من معاني اللفظ. ويأتي معنى اللفظ ويراد منه الملفوظ، ويراد منه الملفوظ، ويراد منه الملفوظ أي الشيء الملفوظ به، ويراد من اللفظ الشيء الملفوظ به أي هذا الذي تتلفظ به. ما هو هذا؟ يسمى اللفظ كذلك الذي تتلفظ به، هذا الذي تتلفظ به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. وهذا المعنى الثاني. المعنى الثاني إن أريد باللفظ هو الملفوظ، فهذا الملفوظ تتلفظ به، هذا إيش تتلفظ بها؟ منها ما هي مخلوقة ومنها ما ليس بمخلوقة، فيتنقسم وتختلف. فإن كان الملفوظ به قرآن فهو ليس مخلوق، فإن كان الملفوظ به هو القرآن فإن القرآن ليس بمخلوق، فإن القرآن ليس بمخلوق، فإن القرآن ليس بمخلوق. على هذا التفصيل فينظر، الكلمة واحدة اللفظ لكن على معنيين. فاللفظ تارة يقصد منه التلفظ، وتارة يقصد من اللفظ الملفوظ به، فهذا يطلق عليه لفظ وهذا يطلق عليه لفظ. ولهذا لما كان اللفظ على يحتمل هذا ويحتمل هذا كان لابد من التفصيل، ما الذي تعنيه باللفظ؟ بين ما الذي تعنيه باللفظ. إن أراد المعنى الأول فهي مخلوقة، لأن التلفظ وهي حركة فعل الفاعل مخلوقة، وإن أراد باللفظ هو الملفوظ به لا. أنت فأعلم أن إن كنت باللفظ أردت باللفظ هو القرآن، فلفظ بالقرآن ليس مخلوق. فعلى هذا ينبغي ماذا؟ أن يفصل هذا الماذا؟ هذا ما يتعلق بهذه العبارة. وهنا تأتي هناك، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن، ومن قال ليس، ومن قال من قال لفظ بالقرآن، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع. هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع. وهذه العبارة المشهورة، فجعل أن من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا رمى بالجهمية، وأما من الذي لا ما قال أنا ما أقول أنه أن لفظي بالقرآن مخلوق، لا ما أقول أنه مخلوق، فهذا ماذا؟ حكم عن الإمام أحمد بأنه مبتدع. هنا يأتي سؤال وهو على ماذا يحمل عبارة الإمام أحمد حين قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأن قلنا لكم أن هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق قد تحتمل ماذا؟ تحتمل معنى صحيح ومعنى فاسد. فقال العلماء هذه العبارة من الإمام أحمد تحمل على أمرين اثنين، هذه العبارة
من الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحمل على أمرين اثنين: إما أنه أراد بهذه العبارة لما كان هذه المقالة شعار للجهمية، لما كانت هذه العبارة شعار للجهمية حكم عليها بهذا الحكم، لأن قد بعض الناس يستدل طب لماذا إذا كان يعني لعل هذا المعنى له معنى صحيح، أنا قد أقول هذه العبارة ولي مقصد صحيح، فلماذا حكم عليه الإمام أحمد بالجهمية بأن الجهمية؟ يقال لا، إنما الإمام أحمد حكم على هذه العبارة بأنها من أقوال الجهمية مباشرة لأن هذا كان شعار المبتدعة في ذاك الزمان، فما كان أحد يأتي بهذه العبارة إلا من كان من الجهمية، فماذا حكم عليه بالغالب. والمعنى الثاني قال أن الإمام أحمد إنما أطلق هذه العبارة في حقي من جعل اللفظ بمعنى الملفوظ، وقد قلنا أن من قال لفظي بالقرآن وأراد باللفظ هنا الملفوظ به، من قال أن اللفظ بالقرآن أي الملفوظ به ماذا مخلوق فهو جهمي، وهذا هو الصحيح. الملفوظ ماذا؟ القرآن ليس مخلوق، فاللفظ الملفوظ من القرآن ليس مخلوق، فعلى هذا يحمل ماذا عبارة إمام أحمد. ويفسر هذا، هناك رواية كذلك عن إمام أحمد قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن يريد القرآن فهو جهمي. فقوله يريد القرآن دل على أن الإمام أحمد أراد أن يرمي بالجهمية في حق من جعل اللفظ بمعنى الملفوظ، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن ليس مخلوق فهو مبتدع. طيب لماذا حكم عليه بالبدعة؟ قال العلماء: لأن هذه العبارة ما كان السلف يستخدمون هذه العبارة، ما كان يقولون القرآن لفظ بالقرآن ليس مخلوق، إنما كان يقولون القرآن كلام الله. فمثل هذا النفي ما كان يعهد عن أئمتنا، ولهذا جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه العبارة ماذا من صنيع المبتدعة، وإنما المسلم يقف ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى بقولهم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة العبارة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قلنا هذه العبارة لابد عند أهل السنة أن يفصل فيها، لأن اللفظ يحتمل أمرين: إما يقصد باللفظ هو ماذا؟ هو الحركة، وهي حركة الفاعل، فهذه مخلوقة، عملية التلفظ مخلوقة، تتلفظ أي شيء بالقرآن بحديث بكلام، هذه الحركة ثم تلفظ، هذه التلفظ عملية التلفظ عبارة عن أشياء مخلوقة خلقها الله جل وعلا، سواء تلفظ بقرآن وبغيره، فهذا المعنى. المعنى الثاني أنك تريد باللفظ بمعنى ماذا؟ تريد باللفظ بمعنى الملفوظ به، فإن أردت أن الملفوظ به مخلوق فهذا ماذا؟ هذا قول الجهمية، لأن من الملفوظ به هو القرآن، فإن أردت أن الذي تتلفظ به القرآن هو مخلوق هذا قول الجهمية، فإنما يقال أن الملفوظ منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، فإن كان الملفوظ من القرآن فهذا ليس مخلوق، وإن كان ملفوظ ماذا ما عدا القرآن فهو ماذا هو مما مخلوق ومنه غير ذلك. فلهذا كان أهل السنة والجماعة يمنعون مثل هذه الإطلاقات، وإنما يقول القائل منهم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، باقي المسائل متعلقة بالجهمية سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما في الفقرات القادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.